مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتحدث وياكم اليوم عن نتائج مرور 4 سنوات على بدء الدعم الروسي لسوريا في مواجهة الإرهاب. مرت 4 سنوات على بدء القوات الفضائية الروسية بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية بتقديم الدعم للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب المدعوم إقليميا ودوليا من قوى بعينها. تحولات كثيرة طرأت على هذا التعاون الذي تمكن من تحقيق انتصارات واسعة على مساحات مختلفة من الجغرافيا السورية، أدت إلى إحداث خلل في موازين القوى ومعادلات الميدان لصالح الدولة السورية، إذ تلقت المجموعات الإرهابية المسلحة خسائر فادحة، وكان النصر الميداني صاحب كلمة الفصل في المسار السياسي بدءا من جنيف إلى أستنا ومرورا بسوتشي وصولا إلى اللحظات الحالية الحاسمة من عمر الحرب على الدولة السورية، والتي ثبتت نتائجها الميدانية والسياسية أن سوريا في الربع ساعة الأخيرة من إعلان النصر، مدعوما بإعلان وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف بأن سوريا انتصرت على تنظيمي داعش والنصر الإرهابيين والمحظورين في روسيا، لكن لابد من الاستمرار في تنظيف الجغرافيا السورية مما تبقى من البؤر الإرهابية وخاصة في إدلب. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي والخبير في القانون الدولي العام الدكتور فراس شبول. إذاعة سبوتنيك. دكتور فراس، أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لك، تحياتي لكم مستمعين.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دكتور فراس، النتائج لهذا الدعم الروسي لسوريا يعني واضحة تماما، لكن حدثت هناك متغيرات استراتيجية لصالح البلدين، إن صح التعبير بهذا السؤال، ما الذي حققه التعاون الروسي السوري في مواجهة الإرهاب من خلال السنوات الأربع الماضية من وجهة النظر الاستراتيجية أو استراتيجية المواجهة للتنظيمات الإرهابية المدعومة والممولة إقليميا ودوليا؟
نعم، إذا نظرنا إلى العلاقات وسابق العلاقات السورية الروسية، تعود هذه العلاقات إلى 20 القرن الماضي. التعاون والدعم للاتحاد السوفيتي للدولة السورية، هو إذا عدنا إلى الماضي نجد بأنه من 1925 هناك تعاون علمي، تعاون ثقافي، تعاون في الأسلحة. أيضا هناك في أول الداعمين لاستقلال سوريا هو الاتحاد السوفيتي، وكما تعلم بدأت العلاقات في 1944. إذن هذا الارتباط الوثيق بين الدولتين هو يشير إلى هناك مصير مشترك، إن كان من الناحية العسكرية، الناحية الاقتصادية والناحية السياسية. يعني كل المؤشرات تشير إن مصير الدولتين هو مصير واحد، ولو حتى كان هناك بعد استراتيجي بين الدولتين، نجد بأن العلاقات هي علاقات أكثر من أخوية متينة، هي علاقات حتى لو دخلت في إطار المصالح. نعم، لا يوجد علاقات في الكون إلا مبنية على مصالح، حتى بين الأسر الواحدة، بين المدن الواحدة هناك مصالح، ولكن هذه المصالح تختلف إن كانت في مصالح اتجاه الخير أو في مصالح اتجاه الشر. العلاقات السورية الروسية هي في الاتجاه الخير، يعني إن كان للبلدين علاقات، إن كان مصالح هناك اقتصادية لروسيا، إن كان مصالح جيوسياسية في المنطقة. كما تعلم هناك منطقة البحر المتوسط هي فقارة الموازنات بين أوروبا والبحر الأسود، هي سلة الاتصال بين أوروبا والبحر الأسود. لا يمكن لروسيا الاتحادية التخلي عن هذا الموقع الجغرافي، وبالتالي هذا الموقع الجغرافي كما هو قوة للاتحاد لروسيا. نعم. الاتحادية هو قوة للدولة السورية.
نعم.
من هذا المبدأ تنطلق تلك العلاقات. نعم، مرت في فترة برود كما تعلم، في فترة انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، في فترة غورباتشوف ويلتسين، ولكن عادت مع القيصر الروسي بوتين، عادت إلى قوتها، عادت إلى ألقها. الشيء طبيعي أن تكون هناك علاقات متينة وعلاقات مصالح بين الدول.
نعم، طيب دكتور، هنا
هذه العلاقات هي علاقات مصيرية. نعم،
الله يرحم عليك دكتور. طيب هنا إذا سمحت لي أن أسأل السؤال التالي، يعني بأي مقياس يحسب النصر الميداني السوري، وهل من ميزان يزن ثقل الحلفاء بهذا النصر وعلى رأسهم روسيا كما تتفضل، وهل سيتم التعاطي معه على مبدأ دين ووفا بين الشركاء أو على أي أساس؟
نعم، إذا بحثنا مواضع المصالح والدين والوفاء في هذا الموضوع، أنا أقول وأؤكد بأن الموضوع لو كان يعني روسيا عندما دخلت بطلب من الحكومة السورية الدفاع عن الأرض السورية هي ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة. إذا الموضوع ليس مبني على دين ووفاء، الموضوع هو مبني على قاعدة استراتيجية متينة للدولة الروسية في المنطقة، المنطقة ليس في سوريا فقط، في المنطقة العربية. يعني نحن نسأل سؤال في هذا الإطار، إذا لم تتواجد الدولة الروسية في البحر المتوسط وقوتها ودفاعها عن الحق، كما نعلم الدولة الروسية ليس فكرها استعماري على الإطلاق، لم يكن في يوم من الأيام فكرها استعماري، الفكر الاستعماري هو للمحور الآخر، للمحور الغربي، أمريكا وأوروبا الغربية وما لفلفها. نعود ونقول في أن الدولة الروسية هي مدافعة عن المصالح ومصالحها، نعم نقول، وبوتين قالها أنه مدافع عن الأمن القومي الروسي في المنطقة. الدفاع عن الأمن القومي الروسي هو السيطرة على قوى الحق في منطقة البحر المتوسط ومن ضمنها الدفاع عن الأرض السورية. لذلك الموضوع ليس مبني على دين ووفاء، الدولة الروسية لا تنتظر رد الوفاء من الدولة السورية لأن المصير واحد، كما أن الدولة السورية لا تنتظر رد الوفاء من الدولة الروسية لأن أيضا المصير واحد والمصير مشترك. نقول بكل وضوح بأن استيلاء، لا سمح الله، استيلاء المجموعات الإرهابية على الأرض، على الجغرافيا السورية، هو بالتالي تمدد هؤلاء الأسوريين الإسلاميين السياسيون إلى الداخل الروسي، وبالتالي سيصبح في الأراضي الروسية كما حدث من هؤلاء الإرهابيين في الأرض السورية. المصير مشترك، نعم هناك مصالح، ولكن هذه المصالح هي مصالح حقة، وأريد وأؤكد بأن بين الأخوة هناك مصالح، فكيف بين دول متباعدة؟ نعم هناك مصالح، ولكن هذه المصالح هي مصالح حقة، هي مصالح دفاع عن حقوق الشعوب في استرداد حقوقها، في استثمار ثرواتها، في كل شيء له علاقة بمصالح المشتركة باتجاه الحق.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم دكتور، اسمح لي هنا أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير العسكري الاستراتيجي والخبير في القانون الدولي العام الدكتور فراس شبول حول مرور 4 سنوات على بدء الدعم الروسي لسوريا في مواجهة الإرهاب. هناك الكثير من التساؤلات التي يمكن أن تطرح، ولكن أنا أحاول أن أمحورها حول يعني أهمية ومركزية العلاقة في المستقبل. الآن الاستراتيجية، أو ما هي استراتيجية العلاقة الروسية السورية بعد انتهاء الحرب على سوريا ودحر الإرهاب، وما هي مرتكزاتها الأساسية وفقا للمتغيرات الإقليمية والدولية الحاصلة؟ يعني هذا سؤال مركب، ولكن تفضل.
نعم سؤال مهم جدا. أقول لك بكل صراحة بأن الاستراتيجية في العلاقة بين روسيا وسوريا كما ستحدث بعد الحرب هي قبل الحرب. يعني العلاقات الاقتصادية قائمة مع روسيا قبل بداية هذه الحرب الحاقدة على الدولة السورية، هذه العلاقات الاقتصادية ستستمر بعد نهاية الحرب. يعني لا يمكن أن نقول لدولة صديقة دافعت بسلاحها ودافعت برجالها ودافعت عن الدولة السورية أن نقول أنت لا يحق لك بالاستثمار من الناحية الاقتصادية، لا يحق لك بالاستثمار في الأرض السورية. هي كما صرح زعماء تلك الدول، هي الأحق في الاستثمار في الدولة السورية كما لإيران الأحقية في الاستثمار. يعني ليس من المنطق والمعقول أن نأتي بشركات مثلا من الناحية الاقتصادية، شركات غربية، لنقول لها تفضلي في الاستثمار بعد نهاية الحرب. نعم هي جانب اقتصادي وجانب من العلاقات الاستراتيجية القادمة بين الدولتين. أيضا الناحية السياسية، أيضا العلاقات قبل الحرب من الناحية السياسية هي العلاقات التي ستكون بعد الحرب. العلاقات الدبلوماسية كما ذكرت لك قائمة منذ بدايات القرن الماضي في بين الدولتين، وهي قائمة على أسس متينة، لم يكن هناك أي خلاف بوجهات النظر ولا بالمبادئ الأساسية في الأمم المتحدة بين الدولتين السورية والروسية. نعود إلى الناحية التكتيكية أيضا، إن دحر الإرهاب من الجغرافيا السورية، هذا الدحر الكامل للإرهابيين، هذا الانتداد وإعادة الحدود كما كانت عليها، ودحر الإرهابيون من كل أطياف الأرض، وكما سنجد في الأيام القادمة بإذن الله على الحدود مع تركيا. هذه الناحية التكتيكية أيضا تدخل في الاستراتيجية القادمة مع الدولة الروسية.
نعم.
نقول ونؤكد بأن المصير العسكري والسياسي والاقتصادي بين الدولتين السورية والروسية هو مصير واحد. إن كان الاقتصاد السوري متزعزع أيضا سيؤثر على الداخل الروسي، إن كانت السياسة أو التكتيك العسكري على الميدان، إذا كان هؤلاء الإرهابيون يسيطرون على أراضي واسعة كما كانت في بداية الأحداث والآن بحمد الله وقوتهم حلفاء وجيش الحرب السوري تم دحرهم، أيضا هذه السيطرة الإرهابية على الأرض السورية ستنعكس أيضا على الداخل الروسي. لذلك الارتباط الاستراتيجي بين الدولتين هو ارتباط وثيق، هو ارتباط اقتصادي، هو ارتباط سياسي، هو ارتباط تكتيكي عسكري آني متزامن مع التقدم الجيش العربي. لذلك نقول ونؤكد بأن القادم من العلاقات بين الدولة الروسية والسورية سيكون كما سابقه ولكن بعلاقات أمتن، بعلاقات أكثر فاعلية، بمردود اقتصادي وسياسي أكثر فاعلية على الدولة السورية. المصير لا سمح الله لو كان الإرهاب مسيطر كما سيطر فيه قبل دخول القوات الروسية إلى سوريا في عام 2015، لو كان هذا الإرهاب مسيطر الآن لما كان الاقتصاد الروسي يتحرك في هذه الثلاثة وهذه السهولة من البحر الأسود عبر البحر المتوسط، وبالتالي السيطرة على اقتصاديات أوروبا بكاملها. يعني نتخيل المنظر لو أن الولايات المتحدة وتركيا والوهابيون مسيطرون على مضيق البوسفور مثلا، أو على حركة السفن في مضيق البوسفور بين البحر الأسود والبحر المتوسط، ماذا كان لروسيا أن تفعل في تصريف الغاز؟ ماذا كان أن تفعل في تصريف البترول؟ نعم أؤكد لك بأن العلاقات بين الدولة الروسية والسورية هي قائمة على مصالح، ولكن هذه المصالح هي لصالح الدولتين في اتجاه الحق، هي ليست لخدمة الشر في المنطقة. أقول لك هل الإرهابيون هؤلاء اللي يقيمون على الأرض السورية في إدلب وفي المناطق المتبقية فيها هل هي غير قائمة على مصالح؟ ولكن الفرق بين المصالح هي مصالح تستخدم باتجاه التدمير والشر، ومصالح تستخدم باتجاه البناء والخير. لذلك الفرق شاسع. نعم هناك مصالح، ونتأمل أن تزيد هذه المصالح لخدمة الشعبين في الدولة السورية والدولة الروسية.
نعم الخبير العسكري الاستراتيجي والخبير في القانون الدولي العام الدكتور فراس شبول، كنت معنا من دمشق. تحدثنا وإياكم دكتور فراس عن مستقبل العلاقة الروسية السورية بعد 4 سنوات على بدء الدعم الروسي لسوريا في مواجهة الإرهاب. كل الشكر لكم دكتور فراس.
نعم كل الشكر لك، التحية والرحمة والسلام لأرواح شهداء الجيش العربي السوري والحلفاء، والشكر الجزيل لك وللأخوة المستمعين.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.